إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان ما يتعلق بالتصوير، من خلال الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة. قد عرفنا أن هذا أمر ابتلي به كثير من المسلمين، فصوروا الصور بجميع أنواعها حتى يعني عظمت هذه الصور من دون الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن الإمام مسلم ذكر في هذا الموضع 9 أحاديث عن 7 من الصحابة، وأن البخاري رحمه الله ذكر في ذلك 10 أبواب، فهذا أمر خطير يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. وقد وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها إلى قول الإمام مسلم حدثنا منصور، كذلك وصلنا إلى هذا الموضع، حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، متسترة ليس معناه أنها كانت تلبس هذا الخرام، وإنما متسترة يعني اتخذته سترا في البيت، هذا معناه. وأنا متسترة أي اتخذت هذا الكرام سترا في البيت. فتلون وجهه، فتلون وجهه، وهذا يدل على تعظيم أمر الله وعلى الإيمان بالله وعلى الغيرة إذا انتهكت محارم الله. فمن علامة الإيمان أن يتمعر وجه الإنسان إذا رأى منكرا، إذا رأى منكرا، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تجب عند رؤية المنكر. فالمسلم يغير المنكر بيده، بلسانه وبقلبه لا بد، لأن بالقلب هذه درجة يملكها الجميع، وهي البغض لهذا المنكر وعدم الرضا عنه. فإذا لم يوجد هذا البغض فهذا دليل على أن الإيمان على أن القلب خلى من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا تلون الوجه وتمعره غضبا لله تبارك وتعالى عند رؤية المنكر، هذا لابد أن يقع من المسلم إن كان مؤمنا، إن كان مؤمنا، بخلاف ما ترى من الوقائع التي لا تنحصر وينظر إليها المسلمون راضين بها غير منكرين لها. يجلس الواحد منهم أمام التلفاز ويرى هذه الأفلام الماجنة وهو يتأمل في هذه الصور وفي هذا الذي يعرض وهو مسرور القلب، فأين الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ ففعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة الإيمان، علامة الإيمان بالله. فالإنسان يعرف إيمانه من خلال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، هذا مقياس للإيمان. إذا وجدت نفسك دوما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فأبشر، لأن هذا علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا من مسؤولية الإنسان. ثم قال، فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين هذه الأمور، القلب والمشاعر، الشعور والإحساس، واليد واللسان، كل هذا اجتمع. القلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، المشاعر والأحاسيس. فتلون وجهه، اليد فهتكه، اللسان. ثم قال، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة. يأتي في بعض الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة، فهذا فذاك يحمل على هذا، أشد الناس أي من أشد الناس، وإلا فأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، الشرك و القتل والزنا وهذه الكبائر المعروفة، إلا أنه يمكن أن يقال كان المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه صنع ما هو وسيلة إلى الشرك، والشرك أعظم الذنوب. فالمصور أشد الناس عذابا يوم القيامة لأنه يفعل ما هو ذريعة ووسيلة إلى الشرك. بل ربما لو هو أشرك بالله وحده فشركه على نفسه، بخلاف ما إذا صنع هذه التماثيل التي يعبدها كثير من الناس فيحمل أوزارهم يوم القيامة. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، الذين يشبهون، الذين يضاهون. وللأسف فهم بعض الناس من هذه اللفظة الذين يشبهون الذين يضاهون، قالوا هذا محمول على الرسام الذي عنده مهارة وعنده خبرة فهو يضاهي بيده. قالوا أما هذا الذي يضرب زر الكاميرا فقد يكون أميا لا يستطيع أن يمسك بالقلم. فانظر كيف دخلت عليهم هذه الشبهة، فقالوا هذه الأحاديث محمولة على ماذا؟ محمولة على المصور الرسام الماهر الذي عنده قدرة فنية، ولا يدخل في هذا الذي يضرب زر الكاميرا لأن هذا ما ضاه. وممن قال بهذا الكلام حتى يعني لا يخدع الإنسان به، ممن قال هذا الكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، له رسالة كتاب أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية، فقد ذكر يعني مثل هذا الكلام. والحقيقة أنه يستفاد من كلامه يعني ما ذكره من تقسيم العلل التي من أجلها حرم التصوير، فالتصوير حرم لمجموعة من العلل والحكم، فهو قد أحسن في هذا التقسيم. فقال حكم الصور الضوئية الآلية، حكم الصور الضوئية الآلية، قال الصور المتخذة بآلة التصوير والتي تنقل الظلال والأضواء الواقعة على الجسم إلى السطوح التي تطبع عليها إما بدرجات اللونين الأسود والأبيض وإما بالألوان الطبيعية للجسم. قال هذه الصور عند النظر والتحقيق تخالف الصور التي جاء النص بها في السنة من الوجوه الآتي. فإذا تنبه لهذه الشبهة وتعلم كيف ترد عليه. قال أولا أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة، قال هذا مثل صورة المرآة، فهل الإنسان إذا وقف أمام مرآة هل هذا يحرم عليه؟ والرد أيها الإخوة واضح، وهو ماذا؟ أن صورة المرآة تذهب، الإنسان إذا وقف أمام المرآة ظهرت الصورة ولا دخل له في هذا، وإذا مشى من أمام المرآة ذهبت الصورة، بخلاف الصورة التي يتم التقاطها بالكاميرا، فهذا الذي ضغط على زر الكاميرا قد فعل فعلا وأنتج إنتاج وصورة وتبقى. فإذا قياس هذا على هذا من أبعد القياس. قال أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة التي تطبع على صفحاتها ولا تزيد عليها، إلا أن صورة المرآة تبقى خيالا يذهب بذهاب الجسم المواجه للمرآة، وأما صورة آلة التصوير فإنها تطبع هذه الظلال أو الخيال على السطوح المعدة لذلك. قال ولا يقول أحد أن صورة المرآة مضاهاة لخلق الله. لماذا؟ لماذا ليست مضاهاة؟ هذه مضاهاة بل أشد المضاهاة، فإن صورة الكاميرا هي صورة مطابقة للمصور تماما. هذا أولا. قال ثانيا، وهذا يعني يستفاد منه في الرد عليه، قال لا شك أنه بتتبع علة النهي عن الصورة تصويرا وتعليقا، تصويرا وتعليقا يعني استخدام كما ذكرنا في المرة الماضية أنه يحرم التصوير ويحرم الاستخدام، قال فبتتبع العلة النهي عن الصور تصويرا وتعليقا نجد أن هذه العلة تنحصر فيما يلي، وذكر ثلاث علل. قال أنها مضاهاة لخلق الله وعدوان على اسمه المصور سبحانه وتعالى، أنها ذريعة إلى تعظيم المخلوقات وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله، أن تعليق الصور على الجدران يمنع دخول الملائكة. فإذا ذكر لنا كم علة؟ ثلاث: مضاهاة وذريعة وحرمان من دخول الملائكة. قال هذه هي العلل الثلاث بالاستقصاء والاستقراء التي من أجلها جاء تحريم صناعة الصور وتعليقها. قال وهذه العلل الثلاث منتفية في التصوير بالآلة، إذا لم يتبع ذلك تعليق الصور ورفعها على الجدران والسطور. قال طالما أننا إذا ما علقنا هذه الصور على الجدران فإذا هذه العلل منتفية. كيف منتفية؟ العلة الأولى المضاهاة، حصلت المضاهاة أم لا؟ طيب أنها ذريعة، واحد صور صور وحفظها في الألبوم وزينها وكتب تحتها هذا كان يفعل كذا وكذا، هذه ذريعة للشرك وإن لم تعلق، فالذريعة موجودة. الشيء الثاني أن تعليق الصور على الجدران كذا يمنع دخول الملائكة، يريد أن يقول إذا لم تكن معلقة فهي لا تمنع من دخول الملائكة. وقد عرفنا في المرة الماضية خلاف العلماء، هل الذي يمنع دخول الملائكة الصور المعلقة ولا جميع الصور؟ وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول أن الصور تمنع من دخول الملائكة حتى ولو كانت ممتهنة، حتى ولو كانت ممتهنة في الأرض فهي تمنع من دخول الملائكة. قال وبيان هذا فيما يلي. قال لا يزعم زاعم أن صورة آلة التصوير مضاهاة لخلق الله، بل هي انعكاس على الورق أو أي سطح آخر، انعكاس هذا في المرآة. قال ولا تتدخل القدرة الفنية، هذا الذي جاء به وما أحد قال بهذه القدرة الفنية. قال ولا تتدخل القدرة الفنية هنا بكثير أو قليل إلا من حيث إتقان وضع الآلة وتوجيهها، وإلا فإن إبراز الصورة إنما هو فعل المرآة والعدسات والأضواء الساقطة. قالوا أما الذي يصور بالآلة فقد لا يحسن أن يكتب ألفا أو باء فضلا على أن ينقش أو يرسم حيوانا أو إنسانا. نعم. وذكر يعني أشياء أخرى. قال وأما العلة الثانية فهي أن التصوير ذريعة إلى تعظيم غير الله، وبالتالي ذريعة إلى الشرك، وهذا حق. ومن أجل ذلك فنحن نقول لا يجوز بتاتا تصوير الزعماء والرؤساء، نقول أيضا ولا يجوز بتاتا تصوير هذه الصور، لأن تصويرها ذريعة إلى ماذا؟ إلى تعليقها، سواء كانت لزعيم أو لغير زعيم. فلماذا يعني ذهب وهله إلى تصوير الزعماء والرؤساء؟ يمكن واحد يصور جد العائلة ويعلق الصورة في البيت، كما هو منتشر في بيوت المسلمين، تجد أن جد العائلة بعمامته الكبيرة ووجهه الذي فيه هذه التقاطيع، وكلما نظر إليه الأخلاف يعني تجدد فيهم الحزن. وكما عرفنا في المرة الماضية أنه بذهاب هذا الجيل وتأتي أجيال أخرى يمكن أن يعظم ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال فنقول لا يجوز بتاتا تصوير الزعماء والرؤساء ونصب صورهم في الدوائر والميادين، لأن هذا من أعظم دواعي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا بالطبع لا يجوز فعله بقدرة الفنان أو بآلة التصوير، فكلا الأمرين غير جائز. فإذا هو لماذا منع تصوير الزعماء؟ لماذا؟ لأنه ذريعة إلى إيش؟ إلى تعظيمهم من دون الله. نقول وكذلك هذه العلة موجودة في غير الزعماء، فلماذا فرق بين الزعماء وغير الزعماء؟ قال وأما العلة الثالثة وهي الحرمان من دخول الملائكة الذي توجد فيه الصور. قال فلا شك في هذا أيضا، وهذا يستوي فيه صورة الآلة وصورة الفنان، ما دامت هذه الصورة معلقة محترمة مستخدمة في تزيين الجدران. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة بتعليقها سترا من قماش فيه صورة، فدل ذلك على أن تعليق الصور حرام بأي حال. يريد أن يقول أن المحرم هنا هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو التعليق والاستخدام وليس الإيش؟ وليس التصوير. ومعلوم أن الشارع إذا حرم شيئا فهو يحرم كل الذرائع والسبل لحصول هذا الشيء، فنقول التصوير يعني ذريعة إلى التعليق. فالمهم أنه يعني يتنبه لما كتبه الشيخ في رسالته هذه، ويعني مشى عليه، وربما هو يكون متابعا لغيره، مشى عليه كثير من يعني الذين تعرضوا لهذا الموضوع، فالتبس عليهم أمر هذه الصور الفوتوغرافية. والصواب من هذا أنه يقال أن تحريم الصور حرم سدا للذريعة. وأما هذه الصور التي يحتاجها الإنسان في الجواز وفي المستندات وفي الهيئات التي تطلب الصورة وعند المرور من بلد إلى بلد، فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الإيش؟ الراجحة. هذه قاعدة، ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، فتحريم الصور حرم سدا للذريعة. فإذا كانت هناك مصلحة راجحة فإنه يباح هذا التصوير، مثل الصور التي تصور للأولاد في كتب الدراسة، وإن كانت طبعا الكتب الآن صار فيها مبالغة وتصوير أشياء لا داعي لها. إذا أرادوا أن يصوروا مثلا تمساح حتى الولد يرى يعني شكل هذا التمساح، يصور فيل، يصور كذا، من أجل أن يميز الولد بين هذه الحيوانات، فإذا هذا يباح للمصلحة الراجحة، يباح للمصلحة الراجحة. وهكذا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة تحدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم ابن سعد، بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. وهنا حديث من يا أخي؟ هنا حديث من؟ يونس عن الزهري. غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. فهتكه بيده، طبعا القرام هو ستر رقيق، القرام ستر رقيق. قال: حدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا ابن عيينه، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد. قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد وفي حديثهما، يعني حديث من؟ حديث من؟ معمر ومن؟ وابن عيينه. وفي حديثهما، يعني وفي حديث معمر بن عيينة عن الزهري، وفي حديثهما: إن أشد الناس عذابا لم يذكر منه. وقد عرفنا توجيه هذه المن. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة هي الفتحة، السهوة هي الفتحة أو الكوة في الجدار. بقرام فيه تماثيل، فيه تماثيل يعني فيه إيش؟ فيه صور. قد عرفنا في المرة الماضية أن التماثيل تطلق على الصور حتى ولو كانت إيش؟ مسطحة. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. هل لما قطعوا هذا القرام هل بقيت الصورة أم أن القطع جاء عند الرأس فلم تعد هناك رأس، أو فلم يعد هناك رأس وبالتالي لا صورة؟ الحافظ ابن حجر يرجح أنها لما قطعت، أنها لما قطعت جاء القطع يعني في وسط الرأس فلم يعد هناك صورة، لأنه إذا لم يكن رأس فلا صورة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن عندنا حديث آخر فيه أن عائشة يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم بنمرقة، نمرقة فيها تصاوير، نمرقة يعني إيش؟ يعني مخدة، يعني وساد فيها تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، فكيف هنا يقال فجعلنا منه وسادة أو وسادتين؟ هذا معناه أنه لما شقت القرام ضاعت الإيش، أو ضاع الإيش، ضاع الرأس، وبالتالي لا يكون هناك صورة. وهذا مما يدل على أن الصورة لا تستخدم حتى ولو كانت إيش؟ حتى ولو كانت ممتهنة، حتى ولو كانت ممتهنة، حتى لو كانت طوطة. ألا ترى النصارى الآن يعني ينشرون الصليب حتى ولو كان ممتهن؟ أهم شيء أنه إيش؟ أنه ينتشر حتى ولو كان ممتهن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير، كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني، قالت فأخرته فجعلته وسائد. هنا أخريه عني، وفي التي قبلها أنه صلى الله عليه وسلم هتكه، فنقول يعني إن تحريم الصور جاء على مراحل. في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخريه عني، ولما حرمت الصور دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهتكه. فالإنسان يكون عند أمر الله تبارك وتعالى. والله شيء ما عليه دليل على التحريم، فإذا ما نتعجل. ممكن أن تكره لنفسك، لكن تحرم وتحلل الله. أما إذا جاء دليل التحريم فلا بد من العمل بمقتضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال أخري عني، لأنه لم يكن نزل التحريم، أخري عني. فهذا الإنسان يعني يفعل هذا، يعني يفتي نفسه بهذا لا بأس. وأما أن يوقع عن الله تبارك وتعالى أن هذا حلال وهذا حرام، فهذا هو الممنوع. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة ابن مكرم أو ابن مكرم عن سعيد بن عامر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير. والنمط هو الثوب المنقوش. فنحاه فاتخذت منه وسادتين. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة، أفما سمعت أبا محمد وهو من القاسم أفما سمعت أبا محمد هذا الرجل يقول لمن؟ لبكير. أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة، احنا قلنا أبا محمد من؟ القاسم. نعم. أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما أي على الوسادتين؟ قال ابن القاسم لا. قال لكني قد سمعته، يريد القاسم ابن محمد. فيكون قوله أفما سمعت هذا قول موجه لمن؟ لعبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم. فإذا في هذه الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هاتين الوسادتين، لكن بعد أن جاء الشق في الرأس على ما رجحه الحافظ ابن حجر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. نمرقة يعني وسادة فيها تصاوير. فيها تصاوير يعني فيها صورة، فيها الرأس، وإلا فمعلوم أن الرأس إذا قطع فلا صورة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، مع أن هذا إيش؟ نمرقة وسادة طوطة ويرتفق بها وممتهنة. فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله، توبة إلى الله معروفة، وإلى رسوله يعني أرجع إلى ما أمر به، فإن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه هو مما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فهذا دليل لمن يا أبا مريم على أن السور تمنع أو يمنع استخدامها حتى ولو كانت ممتهنة. فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هنا فائدة عظيمة يا آدم، وهي ماذا؟ قال: ذم أولا صانعها لأنه المتسبب، ثم مستعملها لأنه مباشر وهو أولى بالوعيد. هذا ذكره الحافظ في كتاب اللباس باب 92، وفي هذا رد على الشيخ عبد الرحمن. قال: ذم أولا صانعها لأنه المتسبب، ثم مستعملها لأنه مباشر وهو أولى بالوعيد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت الآن تقول: أنا أصور صورة بالكاميرا بس، فيأتي واحد بعد ذلك ويستعمل استعمال غير صحيح على ما نهى عنه الشيخ مثلا. والسبب ماذا؟ السبب في هذا الذي كان سببا في التصوير. إن أصحاب هذه الصور يعذبون، هذا صانعها. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور، هذا ذم لمستعملها. قال: وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد ها، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي قال: حدثنا أيوب ها، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني، حدثنا أبي عن جد عن أيوب ها، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد ها، وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أخي المجشون عن عبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع. كلهم يعني من؟ الليث وأيوب أسامة بن زيد وعبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض، وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. فإذا عندنا حديث القرام وحديث الإنش النمرقة حتى لا يلتبس عليك الأمر، حديث الكرام وحديث الإيش؟ النمرقة. النمرقة هذه اشترتها، وأما الكرام فهذا الذي هتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ترى يعني ترى ماذا؟ أنه يعني في حالة النمرقة يعني كان الإنكار إيش؟ أخف. الإنكار أخف، ولكن الوعيد المذكور قولا واحد. كيف يعني الإنكار؟ يعني في حديث القرام، ها، من ناحية الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هتك. طيب، وفي حديث النمرقة قال ما بال هذه النمرقة؟ فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسلها. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما ضربها برجله أو أخذها ورمى بها خارج البيت، وإنما قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الأول ماذا؟ إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. فنرى فرق بين الأمرين، لأن في حالة القرام كان في تعليق لليش؟ للصورة، بخلاف حديث النمرقة فهي ممتهنة، فهي ممتهنة. ولذلك الإنسان يتعلم أنه عند الإنكار يعني يوازن الأمور، وإذا أنكر ينكر بعلم وبعدل. شيء يحتاج الإنكار الشديد تنكر إنكارا شديدا، شيء أخف من هذا تنكر إنكارا أخف، وهكذا. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن عمر، وهو مروي عنه من طريق عبيد الله وأيوب، كلاهما عن نافع عن ابن عمر، قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ها، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة. الذين يصنعون، إيش رأيك في هذا اللفظ يا آدم؟ ها؟ الذين يصنعون الصور هذا عام، سواء كان بالمهارة والقدرة الفنية أو كان بالإيش؟ أو كان بالكاميرا. الذين يصنعون الصور، الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فهذا هو تعذيبهم، أنهم يطالبون بشيء ليس في قدرتهم، فهذا تعذيب بإيش؟ بما إيش؟ بما لا يطاق. تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق تعذيب. كما أنك تكلف إنسان تقول له احمل هذا المسجد على كتفك، فهذا تكليف بما لا يطاق. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، تبكيتا وتوبيخا. قال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا، وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي، كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي بعد ذلك حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين، عن الأعمش ومنصور وهو ابن المعتمر، كلاهما عن أبو الضحى وهو مسلم ابن صبيح أو ابن صبيح، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش ها وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى. أبو الضحى هو مسلم ابن صبيح. عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولم يذكر الأشد اللي هو أبو سعيد الأشد إن يعني على طول أشد الناس عذابا. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الحافظ ابن حجر تكلم عن أشد الناس عذابا هذا في كتاب اللباس باب 89 في كتاب اللباس باب 89 قال وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك، فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون. وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. في حديث في السلسلة الصحيحة برقم 281 عن ابن مسعود إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، ممثل من الممثلين يعني مصور من المصورين. نعم. فكل واحد من هؤلاء يشترك مع الآخر في شدة العذاب. وقال أبو الوليد بن رشد في مختصر مشكل الطحاوة، فإذا أبو الوليد بن رشد اختصر ليش مشكل الطحاوة، فذكر ما حصله إن الوعيد بهذه الصيغة إن ورد في حق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع آل فرعون ويكون فيه دلالة على عظم كفر المذكور، وإن ورد في حق عاصم فيكون أشد عذابا من غيره من العصاة ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة. فإذا نحن نستفيد من هذا ماذا؟ أن هذا يدل على عظم هذه المعصية، طبعا إذا صدرت من مسلم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية ها وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وحديث سفيان كحديث وكيع. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم. تماثيل مريم كما ترى يصورون مريم وهي تحمل إيش؟ تحمل طفلها، ومنتشر خاصة إذا ذهبت إلى بلاد أوروبا فتجد هذا منتشر ويوزع عليك بعض. قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم فقال مسروق هذا تماثيل كسرى، لأن المصور لها كان مجوسيا، فقلت لا هذا تماثيل مريم يعني فالمصور لها نصراني. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأما حديث ابن عباس فهو مروي عنه من طريقه، من طريق سعيد بن أبي الحسن، ومن طريق النضر بن أنس بن مالك. قال الإمام مسلم عند قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي. زين، هذه آية فائدة. قال مسلم، من الذي قال قال مسلم؟ راوي هذا الكتاب عن الإمام مسلم، وهو من؟ وهو أحمد بن سلمة. ما عندكم؟ نعم. فإذا قال مسلم يعني الذي يقول قال مسلم هو تلميذه الذي روى عنه هذا الكتاب، وهو أحمد بن سلمة. قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي. وقبله مباشرة قال إيش في الإسناد الذي قبله؟ وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. فالإمام مسلم يفرق بين يعني صيغتي التحمل، فإن كان التحديث يقول حدثنا، وإن كانت قراءة على الشيخ يقول قرأت عليه. كهنا قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. نتعلم أيها الإخوة كيف كان الصحابة ينصحون ويدعون إلى الله عز وجل. بعض الناس يعني ربما يحسب أن الترفق في الدعوة نوع من التمييع. لا، مر علينا قبل في باب الإسبال لما ابن عمر رأى رجلا أو رأى شابا يسبل فماذا قال له؟ قال: تعال. واقترب منه قال له: أتحب أن لا ينظر الله عز وجل إليك يوم القيامة؟ قال: بلى، أحب أن أنظر. مع أن الوعيد شديد، ومع ذلك يعني بيّن له ابن عمر بهذا الأسلوب. كذلك هنا قال له: أدن مني. حصلت واحد يعني يسبح بالمسبح، ها، أدن أنت منه، أو إذا كنت صاحب يعني كلمة مسموعة أشر إليه وقل له يعني أنت تعتقد إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك شيء من الخير ما دلنا عليه؟ فهو يسلم لك بهذه المقدمات التي أنت تذكرها، فيبني على هذه المقدمات. قل له: لو كان هذا الشيء خير لا لكان هذا شيء مشهور، كما أنه كان مشهور إن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. هذا في 20 حديث في السواك، لأن هذا كان شيء مشهور. فلو كانت السبحة هذه مشهورة لجاءت فيها الأحاديث، بل هي أولى بالشهرة من السواك. صحيح، المسبحة أولى بالشهرة والاشتهار من السواك، لأن فيها تسبيح، يعني أداة تسبيح لله عز وجل. ومع ذلك ما جاء فيها ولا حديث إلا حديث ضعيف: نعم المذكر السبحة. فما بالك أنه جاءت السنة بضدها. فإذا أنت بمثل هذا التدرج يعني إذا ما انتفع بمصحف فأنت أقمت عليه الحج وألزمته. قال: لا، أدن مني. فدنا منه. ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه. شوف كيف، كما وضع يده على رأسه صاحي، لأن الشيطان بجل في رأسه. فعندما ابن عباس يضع يده على رأسه على رأسه الشيطان يفر من الصالحين ومن أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، فوضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له كلام من عنده حتى يقول: يا أخي هذا في خلاف بين العلماء وهذا رأيك. قال له: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور في النار. الآن هذا الذي يضغط على زر الكاميرا، هل داخل في هذه الكلية أم لا؟ كل مصور في النار، كل مصور. قال: يجعل له أو يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. والله أمر شديد، بكل صورة نفس تعذبه في جهنم. واحد صور 1000 صورة، ها، يحصل 1000 نفس في جهنم تعذبه، الذي يضربه من هنا والذي الله أعلم بهذا العذاب. بكل صورة نفس فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فإذن هذا الذي يباح، فاصنع الشجر وما لا نفس له. نعم. فأقر به نصر بن علي. من الذي يقول هذا؟ الإمام مسلم. قال: قرأت على نصر بن علي، ونصر بن علي ساكت. قال: فأقر به نصر ابن علي. مر علينا قبل أنه لا يشترط هذا، بل يشترط يعني بل إذا سكت يدل على رضاه. يعني إذا الشيخ سكت وما أنكر هذا الحديث الذي يسمعه فإذن هذه رواية صحيحة. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن ربما يعني يكون الأمر مجرد رأي، أحيانا تكون الفتوى إيش؟ رأي، فالإنسان يفتو بس. حتى ما يتحمل المسؤولية. قال: حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور. في هذه الحالة ابن عباس ما اكتفى بالفتوى وإنما ذكر له الدليل. فقال له ابن عباس: أدنه. فدنا الرجل، فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قالوا: هذا العذاب المذكور قبل هو هذا، تبين هذه الرواية. فنقول: قال بعضهم العذاب المذكور في الرواية السابقة هو المذكور في هذه الرواية، أو تبينه هذه الرواية. فكيف النفس تعذبه؟ ها، صور 1000 صورة، ها، يقال له أنفخ الروح في 1000 صورة، تنصب أنفخ أنفخ تعذيبا له. كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. نعم، هنا فائدة تتعلق بالفتوى وبالدليل فيما يتعلق بالعامي. العامي، هل العامي مكلف بالاجتهاد أيها الإخوة؟ العامي هل هو مكلف بالاجتهاد؟ ابن حزم يقول: حتى العامي مطالب بالاجتهاد على قدر وسعه. فكيف يجتهد العامي في العلم الشرعي؟ قال: إذا سأل عالما يقول له يعني بعد أن يفتيه العالم يقول له هكذا أمر الله ورسوله؟ فابن حزم يعلم العوام هذه الكلمة، يقول له قال نعم العامي هذه سهلة عليه. بعد أن يفتيه المفتي يقول له هكذا أمر الله ورسوله، ويخلي المفتي بقى وحاله. والله إن كان هذا رأي من عنده فالمفتي سيقول له يا ابن الحلال ما تحب مسؤولية، هذا رأي. قال فإذا قال له هذا رأي فيجب عليه في مثل هذه الحالة أن يقلد من؟ أن يقلد الأعلم، طالما أن الموضوع موضوع آراء فإذا هو يقلد الأعلم. والله فلان هذا مشهور والناس يقولون عالم وأعلم واحد في البلد، فإذا يقلد ليش؟ يقلد الأعلم. وأما إذا قال له هكذا أمر الله ورسوله قال نعم خلاص. لأن أيها الإخوة موضوع يعني التقليد هذا كان من أكبر العوامل لتفرق المسلمين. والعجيب أن موضوع التقليد هذا يعني يسعى وراءه أناس، يسعى وراءه أناس ممن يدعون حمل هذه الشريعة، ويتهمون الذين يرجعون إلى الأحاديث، يتهمونهم بالشوكانيين والظاهريين. وإن شئت قل المفروض يلزمهم أن يقولوا والتيميين والقيميين، وإن شئت الواجب عليهم يلزمهم أن يقولوا والنوويين وابن عبد البر، لأن كل هؤلاء أنكروا أشياء في المذهب. إنه شافعي أنكر أشياء في المذهب، وابن عبد البر مالكي، وابن العرب مالكي أنكروا أشياء في المذهب. فإذا الإنسان يعني لابد أن يكون مرجعه إلى الكتاب والسنة. حتى الإنسان العام يمكن أن يتأكد من هذا، ونحن نلحظ هذا. يعني أحيانا بعض الناس يسأل، أحيانا بعض الناس يكتفي يجوز ولا يجوز بس يريد نعم أو لا، وبعض الناس يسأل يقول طيب في دليل على هذا الكلام؟ طيب هذا أمر سهل حتى بالنسبة للعام، حتى ينتشر الدليل في الناس. والله أني سألت واحد وافتاني بالجواز وقال لي حديث بيقول أن هذا الأمر جائز، فبهذا يعني يقل الإيش؟ يقل التقليد، ويعني تحصل الألفة والاجتماع بقدر الإمكان. قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن نضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وأما حديث أبي هريرة فذكر حديثين هنا لأبي هريرة. الحديث الأول من طريقين، من طريق ابن فضيل وجرير كلاهما عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب والفاظه متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة، أبو زرعة هذا وأبو زرعة بن جرير من الرواة عن أبي هريرة. قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان بن الحكم، وكان واليا على المدينة في زمن معاوية، فرأى فيها تصاوير. الآن هذا العلماء والأمراء، لو قام العلماء بواجبهم تجاه الأمراء من النصح والبيان لكان في ذلك خير كثير، ولكن للأسف هذا غير موجود. الآن هذا مروان بن الحكم، فرأى أبو هريرة في الدار تصور، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، يعني بالتصوير، لأن من أسمائه سبحانه المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام، الخالق الباري ليش المصور. والتصوير إنما يكون بإيش؟ بخلق الوجه الذي يميز يعني كائنا عن كائن آخر. ومن أظلم يعني لا أظلم من هذا، ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة، ذرة يعني نملة، أو ليخلق حبة، حبة شعير، أو ليخلق شعيرة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله عز وجل ومن أظلم يعني لا أظلم من هذا، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذرة، ذرة يعني نملة وهي من أصغر الحيوانات، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة. فهؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا لا حيوان، لا أصغر حيوان ولا أصغر نبات. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان، قال فرأى مصورا يصور في الدار، مصورا يصور في الدار على الجدران، يبني له القصر ويخلي وانت داخل أسد على يمينك أسد على يسارك، فهذا موجود من قديم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة، أو ليخلقوا شعيرة. فهذا إنكار من أبي هريرة على المصورين وعلى المستخدمين، هذا إنكار على المصورين والمستخدمين، إنكار على المصورين. قال فرأى مصورا يصور، وإنكار على المستخدمين يعني صاحب الدار الذي تصنع له هذه الصور. الحديث الأخير في الباب هو حديث أبي هريرة من طريق واحدة، قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. فهذا جملة ما في هذا الباب المهم، وهو باب يعني التصوير. قال باب كراهة الكلب والجرس في السفر، كراهة الكلب والجرس في السفر. نعم. وأيضا في الحضر، فلا يجوز يعني من الكلب في الحضر إلا ما جاء به الدليل، وكذلك الجرس، وكذلك الجرس. والسر في هذا أيها الإخوة بالنسبة لمجانبة الكلاب، عرفنا يعني ما فيه، عرفنا ما فيه، وأن الكلاب يعني تمنع دخول الملائكة. قال وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له إنه شبيه بالنواقيس، بالناقوس، ناقوس النصارى. وقيل سببه كراهة صوتها، لأن الجرس مزمار الشيطان، ولا تجتمع الملائكة مع الشيطان، فهذا هو السبب، أن الجرس مزمار الإيش؟ مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. ولذا تجد هذا المغني الذي يغني مع وجود الآلات الموسيقية والتي فيها آلات متعددة، تجده يتلوى ويترقص، فعلا كأنه شيطان، كأنه شيطان. واحد يقول انت شفت الشياطين، نقول يعني صورة الشيطان عند الإنسان مرسومة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم، قال طلعها كأنه ايش؟ كأنه رؤوس الشياطين، لأن صورة الشيطان مرسومة ومستقبحة عند الإنسان. وذكر في الباب حديث أبي هريرة، ذكر في الباب حديثين لأبي هريرة. الحديث الأول من طريقين، من طريق ابن مفضل وجرير، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل وهو فضيل بن حسين الجحدري، قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل أو ابن مفضل، قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، فيها كلب ولا جرس. فصارت الملائكة يعني تنفر من الكلاب ومن الأجراس ومن الصور. نعم. طب أي جرس؟ نقول الجرس يعني الجرس الذي نهي عنه هو الجلجل، الجلجل الذي له يعني ضربات متتالية مع دوي، بخلاف هذا الجرس الكهربائي الذي تضغط عليه فيخرج منه صوت يعني دفعة واحدة بدون إيش؟ بدون رنين وبدون تردد. نعم. فهذا الذي يعطي صوتا واحدا صوت عادي، فإذا هذا لا بأس به. والممنوع هو الجرس الذي يعني يأتي بضربات يعني متتالية، كصوت الجرس المعروف الذي كان يصنع من النحاس وبداخله عصا في نهايتها كرة نحاسية، ويعني يخرج هذا الصوت المعروف. قال وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا جرير حا وحدثني قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي، كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. الحديث الثاني لأبي هريرة، قال إمام مسلم وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجرس مزامير الشيطان. فهذه هي الحكمة التي من أجلها أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لأن الجرس مزامير الشيطان، كما أن الغناء مزامير الشيطان. الباب الذي بعد ذلك، قال باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. نعم، في رقبة البعير، في رقبة الإنسان الذي يمنع من التعاليق هي التي يعتقد فيها أصحابها شيئا، أنها تدفع الحسد، تدفع العين، فهذه التعاليق ليش؟ الممنوعة. وأما إذا كان التعليق لغير هذا فلا بأس به. فإذا باب كراهة قلادة الوتر، الوتر اللي هو وتر القوس، القوس الذي كان يرمى به، فكانوا يأخذون وتر القوس ويجعلونه قلادة في عنق البعير. نقول سواء كان وترا أو جلدا أو أي شيء آخر، فهذه التعاليق كلها شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. فهذا هو الذي يمنع من التعاليق. الساعة التي يلبسها الإنسان ساعة من أجل معرفة الوقت. طيب، إنسان آخر يلبس الحلقة هذه، وإيش يسموها؟ يسموها إيش؟ حظاظة. ماذا أرادوا بالحظاظة؟ أكيد في اعتقاد غير صحيح، ربما يعني تقسم له حظا أو. فكذلك كل ما كان من التعليق ويعتقد فيه شيء فهذا كله من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر. فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. طيب، لو كان المعلق من القرآن، لو كان المعلق من القرآن، واحد جاب آيات من القرآن وجعلها في وعاء وعلق في رقبة الصبي، المعوذات مثلا، فهل هذا يجوز؟ فنقول هذا أيضا لا يجوز حتى ولو كان المعلق من القرآن، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النهي عن التعليق على عمومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعليق، وهذا شامل لإذا كان المعلق من القرآن أو من غيره. الشيء الثاني أنه يفضي إلى تعليق الممنوع. الأول بيعلق آيات من الإيش؟ من القرآن، فيختبر الله عز وجل فيصاب الولد، يقول خلاص شيل هذا المعلق من القرآن وتعالى نروح للشيخ فلان، فإذا يكون ذريعة إلى تعليق الشيء الممنوع. الأمر الثالث أن هذا عرضة لامتهان القرآن، عرضة لامتهان القرآن إذا كان المعلق من القرآن. وطبعا بعض الناس يذكر أنه جاء عن بعض السلف، لكن يعني هذا لا يصح عنهم، ولو صح فلا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن التعليق، الذي نهى عن التعليق. وذكر في الباب حديث أبو بشير الأنصاري، والحديث في البخاري، وليس لأبي بشير الأنصاري يا آدم إلا هذا الحديث. هذا أبو بشير الأنصاري يعني هكذا يعني معروف بكنيته، وليس له إلا هذا الحديث. قال إمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، والناس في مبيتهم، يعني الناس على وشك النوم، قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، يعني من وتر القوس أو قلادة، يعني هذا شك من الراوي، هل قال قلادة من وتر ولا قال قلادة مطلقا. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك، يعني الإمام مالك: أرى ذلك من العين، أرى يعني أظن وأحسب أن ذلك من الإيش؟ من العين. فالممنوع هو أن يعلق الإنسان يعني من أجل دفع الحسد، دفع العين، إذ لا علاقة بين الشيء المعلق وبين دفع الحسد، مثل ما ترى التعليق كما ترى التعليق على السيارات، تعليق أنواع وأشكال، اللي جلك على هذا الخلف السيارة شو بسموه الحديدة هذه في السيارات نص النقل، وعمل لك معينات من الحديد وعملها في سلسلة، واللي يعلق أشياء يعني منقطع القماش السوداء، فهذا كله من الشرك الأصغر، هذا كله من الشرك الأصغر، لأنهم جعلوا ما ليس سببا سببا. تدفع العين بالأشياء الثابتة، بالرقى، بالتعاويذ الشرعية. وأما شو علاقة دفع العين ودفع الحسد بهذه التعليق؟ فالشرك الأصغر هو أن تجعل ما ليس سببا تجعله سببا بلا دليل، لا من الشرع ولا من الحس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.